الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يعني يذكر في أول هذه السورة ويبدأها بقوله تعالى: ويل للمطففين، بعد البسملة ويل للمطففين، هذا يسمى براعة الاستهلال، مثل براءة، أيوة، يعني ويل واد في جهنم، أو تهديد أو عقوبة أو مصيبة أو هلاك، ويل حاصل أو كائن أو واقع. للمطففين، على المطففين، واقع عليهم، أو ويل نازل لأجل هؤلاء المطففين. هل حروف الجر تنوب عن بعض أو ليتعاور الأفعال؟ رأياني، رأي أن حروف الجر جامدة، إذن حرف الجر ما دام جامد لا يعمل، لا يعمل إلا في جهة واحدة، لا يكون له معان، وأن الذي يتصرف هو الأفعال، عينا يشرب بها أي يروي، يروى منها، يعني يرتوي بها، بدل يشرب بها يشرب منها، لكن يشرب نقول يرتوي. بعضهم قال لا، حروف الجر تنوب عن بعض، مين لها 14 معنى والباء له 15 معنى والواء له كذا معنى، 10 معاني، وأو لها 10 معاني، وقد تتعاور بالبستعين وعد عوض ارصقي، ومثل من وعن بها انطقي، على للاستعلاء ومعنى في، يعني إذن، وهذا هو المشهور أن حروف الجر تتناوب، والعرب ينطقون، وما نطقوا به هذا ما يمكن ينكر، نطقوا بهذا وهذا، وهذا الجانب مهم، وهي معاني الحروف أنها تدخل في الأصول، أصول الفقه، وتدخل في التفسير، وتدخل في الاستنباط. أيوة، معاني الحروف مهمة جدا. ويل لمن؟ للمطففين، يعني واد في جهنم، عقوبة، مصيبة، هلاك، لمن؟ للمطففين. المطففون جمع مطفف، والمطفف هو ينقص، ينقص ايش؟ ينقص الكيل. أحسن تعبير عن المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، اكتالوا للناس يستوون، وإذا كالوا هم أو وزنوهم إيش، هذا هو المطفف. يعني أجمل تعريف للمطفف ما في الآية، والتطفيف هذا دناء وغش وخيانة، صاحبه يغش ويخون ودنيء النفس. وكان أهل المدينة قبل الإسلام معروفون بالتطفيف، وهذه السورة اختلفوا فيها هل هي مكية أو مدنية، منهم من قال هي مكية، ومنهم من قال هي مدنية، ومنهم من قال هي نزلت في الطريق، طريق الهجرة. طيب، كل الأقوال ما يمكن يكون إلا هذا، ومنهم من قال الآيات الثمانية الأخيرة نزلت في مكة وبقيتها نزلت في المدينة. إذن هذه من السور المختلف فيها. والمطففين هذا واضح أنه الكلام نازل بالمدينة بعد أن جاءت الأحكام. إذن ويل عقوبة واد في جهنم للمطففين. من المطففين؟ الذين إذا اكتالوا أي كالوا للآخرين الكيل ينقصوا، وإذا كالوا لأنفسهم يكملون. ولذلك تجد في المثل الآن يكيل بمكيالين، يكيل بمكيالين غشاش، يعني إنسان غشاش، إنسان أناني. ولذلك الإسلام لا يقبل هذا ونزع هذا. الإسلام تتبع هذا المعنى في النفوس وعالجه معالجة رائعة جميلة جدا. قال في مسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم، في البخاري ومسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب أنت كيف يكون؟ ولذلك هذا الرجل يقال له أبو جهينة، كان في المدينة، كان له مكيلان، مكيل يكيل به لنفسه ومكيل يكيل به للآخرين، فمكيله وافي ومكيل الآخرين ناقص. فأول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نزلت عليه ويل للمطففين. قالوا فقلع، ابتعد أهل المدينة عن تطفيف الكيل، وقال إلى يومه ذلك، قال صاحب الكتاب إلى يومنا هذا وأهل المدينة يوفون الكيل يخافون بعد هذه الآية. لذلك التاجر ينبغي يعود نفسه على الأمانة، على الصدق، لأنه أخطر شيء التجارة. التجارة يكون عندك بضاعة تبقى تضيع، عندك بضاعة اشتريتها غالية وبعدين تكون مستعجل تبقى تربح بسرعة وتتريح. في واحد أمامك عنده ملايين، أنت ما عندك ملايين، عندك مئات من الآلاف تريد أن تصل إليه. في واحد يسابقك تريد أن تسبقه. إذن التسابق، تريد واحد تأتي أمامه أو واحد لا يلحقك، هذا يجعل الإنسان أهل المال، يجعل الإنسان يضعف جانب إيش؟ الخشية عنده، يروح ويغش. وإلا الكيل، يعني التطفيف في الكيل، في التطفيف في الوضوء، واحد يتوضأ ويترك جزء من هنا ما يحط عليه الماء، واحد يتوضأ يترك قدمه معقبة رجله، حتى قال نبينا ويل للأعقاب من النار. واحد يطفف في صلاته، الله أكبر، يركع، بعدين لما يركع تشوفه كأنه يعني يخلي ظهره زي السنام، ما 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 يهسر ظهره. ولذلك كان يهسره، لم يشوصه ولم يصوبه، يخليه حتى إذا وضعت على ظهرك معون يسكن، يعني كذا. بعضها لما يسجد ينقر كذا كذا. التطفيف في كل شيء، لكن الكيل والوزن ظاهر، لأن الناس إذا رأته يقولوا لا تطفف علينا. ولذلك التطفيف ما يكون إلا قليل، لأنه إذا عملوا كثير الناس تفصل ولا ترضى أنه في المعون. لكن القليل من الكثير من القليل يكون كثير، إذا كان كل واحد يطفف له يحصل له من هذا إيش؟ كثير. إذن التطفيف لا خير فيه، وبالأخص في الكيل والميزان. أهل مكة لهم الميزان، وأهل المدينة لهم الكيل، لأن المكة تأتيهم الذهب والفضة وتأتيهم الأشياء، فالوزن عندهم أكثر. وأهل المدينة أهل زراعة، الكيل عندهم إيش؟ ولذلك قال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. ينبغي دائما أن نحرص على المد والصاع لأن مبارك فيه، بالأخص في المدينة. وهذا التطفيف وهذا الغش لا يمكن أن يزول عن الإنسان إلا بالمعالجة. الذي لا يعالج الطاعات لا تكون طبيعة فيه. الإنسان إذا أراد أن يسوق ماذا يعمل؟ يا فلان أنا أبقى أتعلم السواقة، أول ما يعمل يسجل في المدرسة، بعدين يعطيه الدورات الأربعة اللي في المكينة، وبعدين يروح به، وبعدين يعلمه أن يلبق السيارة. إنسان يريد أن يتعلم الكمبيوتر، قيادة الكمبيوتر، لابد أن يأتي بواحد إيش؟ إذن الحياة لابد فيها من تمرين. الذي يريد أن لا يغش لابد أن يعود نفسه على عدم الغش، يعود نفسه، فإذا عود نفسه يكون طبيعته عدم الغش، يكون لا يريد، خلاص ربع على عدم الغش. تجد ناس طيبة وراه جل دين وصاحب دين وهو إلى جاء يا لطيف، وتجد واحد ما هو دين لكن ما يغش، تجد واحد طيب وهو يكذب، تجد واحد فاسق ما يكذب. لذلك قالوا إن العدالة صفة تنمى، العدالة صفة تنمى. في بعض العلماء علامة لكن يكذب، رضي الله عنه محمد بن السائب الكلبي هذا آية في العلم، تفسيره أكبر من تفسير الذهبي الطبري، وموجود في مكتبات إسطنبول ولم يطبع إلى الآن، لأنه كل ما أراد واحد يطبعه يقول يكذب. طيب يكذب كيف، ليش نطبعه؟ فيعني النفس تعود على فعل الخير. ولذلك الشاعر يقول عود لسانك فعل الخير تحظى به، إن اللسان لما عودته يعتاد. لذلك الصفات الطيبة يبدأ الإنسان يتدرج فيها حتى تكون له صفة، كما أن الصفات البطالة إذا كان الإنسان فيه صفة بطالة يحاول يخفف منها حتى ينتهي منها. الله لما أراد أن يحرم الخمر ماذا جاب فيه؟ جاب فيه أربع آيات، لأن نفوس الناس الذين نزل عليهم القرآن كانت متشبهة بالخمر، فنشربها فتتركنا ملوكا، يقول لك نشربها نصبح ملك، فإذا صحيت فأنا رب الشاة والبعير، وإذا شربت فأنا ملك الدنيا، فما يقدروا يتركوها. فأتى فيها بأربع آيات، تدرج 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 حتى إيش؟ قال آخر شيء فاجتنبوه. أول شيء ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذا الرزق حسنا يفهم منها أن السكر غير رزق حسن، لكن هذه إشارة خفية. ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا أقوى. ثم قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم في الرابع قال اجتنبوه. إذن هذا التدرج، الواحد أول ليلة يصلي ركعتين، ثاني ليلة يصلي أربعة، ثالث ليلة ستة، رابع ليلة ثمانية، بعدين كل ليلة يزيد حتى 11 ركعة، كل ليلة يصلي 11 ركعة. طيب يأخذ صفحة يوم، بعدين يزيد كل أسبوع صفحة صفحة، حتى يأخذ في كل، بعدين يأخذ جزء في اليوم، بعدين يأخذ جزئين، بعدين يكون كل يوم يأخذ خمسة أجزاء، كل صلاة يقرأ جزء، يختم في الأسبوع ست مرات، معناها ما في الأسبوع، في الشهر أربع مرات، كل أسبوع يختم القرآن. التعود التدرج. وخطورة التطفيف أنه يجعل لصاحبه إدمان، إذا أدمن الإنسان على الغش يسري في دمه، يكون يغش ولا يخاف، بعدين إذا زاد على الغش أحاسيسه تتبلد، لا
لأنه من أكبر أسباب ضعف الإنسان أن يفعل أشياء لا يؤمن بها. أخطر شيء للرجل وللنفس الفضيلة أن يكون يمارس أشياء لا يؤمن بها، هذه تحطم شيء اسمه الأحاسيس الداخلية والطموحات، فيكون صاحبها لا يمكن ينتج، لأنه هو يحطم نفسه لأنه يعمل أشياء لا يرضى عنها، فيأنب ضميره، وبعدين هذا التأنيب ينعكس عليه بضعف الإنتاج وضعف الفهم وضعف القوة وضعف الإرادة. ولذلك الإنسان ينبغي يعمل ما يؤمن به حتى تقوى أحاسيسه. هذا الكفار ملاعين، يمنع الضرب لماذا؟ يقول لك لا تضرب، لأنهم أخذوا آلاف الطلاب وبعدين ضربوا البعض ولم يضربوا البعض، وشافوا اللي ضربوه عنده مشاكل، والما ضرب يطلع له يعني كله بالتتبع يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا، لماذا؟ والله يقول لقد كان لكم في رسول الله، أنس يقول خدمته 10 سنين 9 سنوات ما ضربني، ما ضرب إلا في سبيل الله، ما رمى إلا في سبيل الله، ما يضرب. لو كان الضرب طيب يكون أضرب الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجاته كانوا 10 8 9 ما ضرب واحدة منهن. لذلك يعني التربية والتعود على الفضيلة هذا أمر يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أعطاك موارد العلم لتشكر الله، لتتعلم، لتعرف كيف تتنال الفضائل، لتعرف كيف تبتعد عن الضياع. والتطفيف هذا غش وخيانة ولا يجوز، كما أنه لا يجوز التطفيف، لا يجوز الواحد الآن يأخذ سيارة ويروح للسوق ويقول سكر في ماء ويبيع سيارة فيها عيوب ولا يبينها. يعني كيف أمة تصطلح على الغش؟ واحد عنده سيارة يبقى يبيعها، أول ما يعمل يروح يفحصها عند المهندس ويجيب كل الأستل اللي فيها، فيها بساتم خربانة، فيها كهربتها فيها كذا، أذرعتها فيها كذا، ويبقى يشتري والما يبقى يشتري بكيف. وبعدين اللي يريد يحرش يقول السيارة فيها كذا كذا كذا، أما يروح السيارة كلها فيها مشاكل ويروح على الميكروفون وما يقول اللي فيها، هذا غش للمسلمين، ومن غش فليس مني. كيف أمة تصطلح على الغش؟ ذلك أي إنسان يريد أن يبيع بضاعة ينبغي أن يفحصها ويجعل عليها لستة بما فيها، أنا أريد أن أبيعك هذا، هذا بكذا. واحد اشترى بضاعة من السوق، ودائما السوق يجعل اللي فوق طيب واللي تحتش ما يكون يختلف عن اللي فوق، أنت لما تأخذه روح وخليه كله زي بعض وترفع السعر، لما يجي يقول له بدل من نبيع ب10 نبيع ب20 30، قل له يا أخي أنا ما نغش، أنا هذا اشتريته ونبيعه بهذا، تبقى تأخذ ما تبقى تأخذ الله يرزق، كونك ترفع السعر ما يضر. لا، لكن المشكلة تروح وتحط الصندوق الواحد تجعله في صندوقين وبعدين تنزل وبعدين تضرب السوق على الناس. بعض الناس يشتري صندوق ويجعله في 3 صناديق ويجعل الصندوق من تحت يحط فيها خشب وأوشياء، ويكون طويل في اللي راه يظنه كبير، فإذا جاء فإذا هو صغير، وهذا نوع من الغش. أنت بيع بما تريد لكن لا تغش الناس. ومن غش فليس مني، صاحب الصبرة الذي أصابته السماء وجعل المبلل تحت وجعل الناس فوق، فجاءه سؤاله كذا، قال له ما هذا؟ قال له أصابته السماء، قال هل لا جعلته فوق؟ من غش فليس مني، في صحيح مسلم. إذن ويل عقوبة وهلاك للمطففين.
الذين ينقصون الناس الكيل وإذا كانوا هم لأنفسهم أو وزنوا لها يخسرون، يعني يوفون الكيل. يعني ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كان لنفسه يكمل الإناء ويمليه، وإذا كان لغيره يخسره ينقصه، والخسارة هي نقص رأس المال أصلها، ثم استعملت في كل نقص. وبعض الناس يطفف في صلاته، وبعض الناس يطفف في صومه، وبعض الناس يطفف في زكاته، يأخذ القماش اللي عنده من زمان ويجعل بأعلى سعر ويعطيه للفقراء، عجيب. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. شوف شوف مكامن القرآن كيف يتبع النفوس. أيوة. الإنسان إذا أراد أن يتصدق يأخذ أجمل ماله، ما هو واجب لكن هذا أفضل. قال وإياك وكرائم أموالهم، يأخذ الوسط شرعا، لكن أنت تريد تصدق حاول أنك تصدق بأجمل ما عندك. بعض الناس يكون عنده الأوراق، هذه الأوراق عادية، يأتي لصاحب المحطة أو لواحد يروح يعزل له الأوراق القديمة. لا تعطي لشخص أوراق قديمة وأنت عندك أوراق جديدة، لأنك أنت أعطي للناس ما تحبش أن تعطيه. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما دام عندك أوراق جديدة ونظيفة قدم فيها الناس، فإذا لم يبقى عندك إلا القديم أعطيه عشان تحقق الحديث. هذا الدين دين رائع، لو حققناه يكون بيننا من التحابب ومن التآلف ومن الإيثار ما لا يعلمه إلا الله. لكن مشكلتنا أننا نتكلم بالدين الكلام في جهة وواقع في جهة. الخطيب الذي تخطب يوم الجمعة عن الإعطاء وفضل الصدقة وأهميتها، بعدين بيت قريب من المسجد، فأهل البيت جاتهم الخشية وكل ما في البيت وزعوه، فجاهم مغضب عليهم قال لهم نحن نعمل هذا عشان الناس تدفع لنا، ما هو عشان نحن ندفع للناس. هذه مشكلة، هذه ما يكون الواحد ينبغي يتكلم من نفسه بالدين، ما هو يتكلم لأجل يتكلم. لذلك أول من تسعر بهم النار الذين يكونون في القمم ولم يصدقوا، الذي يكون في القمة وما صدق، يعني عارف ما صدق، منفق ما صدق، مجاهد ما صدق، هذا قمم. لكن هذا القمم اللي ما تصدق هؤلاء أول عياذا بالله من يعذب عشان يكونوا نكال للآخرين ما يعمل. لذلك لا ينجي إلا الصدق في بعض الأمور، لا يطلع عليها في بعض، لا في شيء اسمه الإخلاص هذا لا يطلع عليه إلا الله. أنت الآن مع واحد عملت معه صفقة، كون أنك تبقيه يربح وتبقيه كل شيء يكون عنده، هذا شيء اسمه الإخلاص. هو يقدر يقف عليك أو يخلي واحد واقف وراك تشتغل، لكن أنت تشتغل ولا تريد ماله يحرق، تريد يقع في داهية. هذا الغش، غش القلبي. لكن في شيء اسمه الإخلاص، أنت إذا كنت مخلص ولو لم تستطع تعمل تسامح. ذلك جانب الإخلاص هذا عجيب، ولذا الإسلام يركز على القلوب، على جانب الإخلاص. إنما الأعمال بالنيات. لا يؤمن أحدكم، أترضاه لأهلك، أترضاه لأمك، كذلك الناس. يعني فهذا الإسلام الحقيقة عنده جوانب رائعة. وأي واحد منا الآن
يمتثل الدين يبقى في المجتمع مثل القمر مثل البدر، لأن حياته كلها تنتج للأمة المستقيم. البيت يتنور، الجيران يتنور، المسجد يتنور، الطريق تتنور، المكتب يتنور، الدائرة تتنور، أي محل فيه مسلم 100% كل ما حوله يبقى نور، لأنه لا يكذب ولا يظلم، كلامه طيب، يساعد الناس، ينصح للناس، يخلص للناس، ما فيه مثل المتقي. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كل من خالطه يحبه، لأنه كمل في هذه الجوانب صلوات الله وسلامه عليه. وربنا يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن ويل هلاك عقوبة داهية للمطففين، جمع مطفف، والتطفيف هو التنقيص. من هو؟ الذين إذا اكتالوا إلى الناس، يعني صار الحق لهم يوفوا الكيل، صار الحق لغيرهم ينقصون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام وما أشده على من يفهم. ألا يظن، ألا حرف استفتاح تأتي بمعنى التحضيض، وأحيانا تتوارد هي وبل. ألا يظن أولئك، ييقنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ألا يخاف أولئك من يوم القيامة أنهم مبعوثون، يعني البعث هو الإحياء بعد الموت، ليوم عظيم يوم القيامة، يجعل الولدان شيبا تذهل كل مرضعة عما عرضعت، يفر المرء من أخيه مقداره 50,000 سنة، 300 سنة وهم يريدون في الموقف، حتى يقول الكافر يا رب اقضي لي ولو للنار، حتى بعض الناس يصل العرق إلى أذانه، موقف لا يعلمه إلا الله. فالذي له مكيالان، واحد يكيل به لنفسه واحد يكيل به لغيره، هذا غش للناس، هذا عقوبة شديدة. هذا ورد عن بعض السلف أنه قال بشر من يغش الكيل بجهنم، قال له ولدك يعمل، قال له في جهنم. إذن وهذا الإخبار عشان نحتاط ولا نعمل. الحمد لله نحن الآن في الدنيا، يمكن أي واحد تاجر يتوب، يمكن أي واحد عنده معصية يتوب، يمكن أي واحد عنده تقصير يتوب، الحمد لله. ولذلك اللي الآن في الدنيا نعمة، باب مفتوح للتوبة وللعمل وللنشاط ولتغيير الكسل. المشكلة لمن مات، المشكلة لأهل القبور، المشكلة لمن كفت يده عن العمل وشاهد الحقيقة، هذه الكارثة. لا يمكن أن يعمل أي شيء لأنه انتهى، وبعدين ما يمكن. أما الآن كل واحد يمكن يتحرك، يتصدق، يصلي، يصوم، يذكر الله، يستغفر، يقوم بالأعمال، والأعمال الخير كثيرة، ويفتح صفحة جديدة ويغمره بالحسنات، ويبدل الله سيئاته حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن ويل للمطففين، العقوبة والهلاك والواد في جهنم للمطففين، الناقصين الناس أمورهم في الكيل والميزان. وبينهم بقوله الذين إذا اكتالوا، كان الحق لهم وفوا، وإذا كان الحق لغيرهم نقصوا. واحد يحط حبل في الميزان، فإذا كان الموزون له ينتر الجهة الثانية حتى يزيد الميزان، حتى يخليه ينزل، وإذا كان الوزن لغيره يأخذ حبل ويحط قليل فيخلي الميزان ينزل، وحط حبل صغير دقيق لا يرى تحت ويمسكه برجله، بعضهم يعمل هذا الأكل ويحط سيخ ويحط فيه اللحم، وبعدين لما يحطه يطبقه يسحب اللحم بسيل، ويكون عنده هذا، وكل ما جاء واحد يمشي يجد ما فيه لحم. كل هذا من التطفيف، تنقيص والغش للناس. إذن ينبغي للإنسان أن لا يغش، سواء كان في عبادته، في نفقته، في بيعه، في شرائه، في كيله، في وزنه، في نواره. يغش بعضهم، يغش يمر يمر. أنت إذا نظرت، الله لا تخفى عليه شيء، تستخف من الناس ولا تستخف من الله. ذلك لا ينجي إلا الصدق، لا ينجي إلا الصدق. الذي يريد أن ينجو يصدق، ما فيه القمم ما صدقت ضاعت. فالصدق والإخلاص وملازمة التوبة والكياسة، الترشيد في الحسنات ضروري جدا، أن نرشد في الحسنات، نرشد في الكهرباء والماء، ولا نرشد في الحسنات، نرشد في الإنفاق، نرشد في الحسنات. هذا 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 موارد العلم أعطيت لك لتشكر الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد العلم لا تستعملها في معصية الله، نعم أشكر الله بها. أقرأ في المصحف، أسمع القرآن، فكر كيف تنقذ نفسك، كيف تنقذ أولادك، كيف تنقذ أقربائك، كيف تنقذ جيرانك، كيف تترك لك خير. وقف مؤسسة، ناس علمتهم، ناس بعدتهم عن الضلالة، تدعو على يديك. أما هذه موارد العلم اللي الله أعطاك تستعملها في الغش، هذا ما ينبغي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك. ليوم عظيم، يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كل واحد يحاسبه ربه ويطلعه على ما فعل. فالذي هو طيب سامحه، قالها يا عائشة ذلك العرض من نقش الحساب عذب. يوم عظيم، يوم ما أمره عجيب، ولذلك قال اتقوا يوما، اتقوا يوما، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يوم مشكل له ما بعده، عز وسعادة ما وراءها شيء، أو شقاء ما وراءه شيء، أعوذ بالله. إذن يوم عظيم، ما هو؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين للحساب والجزاء، لرب العالمين هو المربي هذا الكون كله ومغذيه، يكفرون به ويربيهم ويرحمهم، وجعل في كل كبد رطب أجر. الحيوانات، حقوق الحيوانات سبق للإسلام، دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقته. ونهى عن صبر الحيوان، وعن أن تجعل الحي هدف من غير فائدة، ولا تقتل شيء ما تريد أن تأكله. يعني حقوق الإنسان فوق وحقوق الحيوان وحقوق، يعني هذا الدين عجيب. ونهى عن الظلم وحرمه، فقال لا تظالموا، وجعل الكون قائم على الميزان، على العدل، وضع الميزان. ونهى عن الطغيان في الميزان، أن لا تطغوا في الميزان، لأن الطغيان في الميزان يسبب انقلاب الكون. والأرض وضعها للأنام، للخلق جميعا، لا تطغوا في الميزان، لأنه لا تطغي في الميزان يسبب الدمار. دين رائع الإسلام. لذلك والله عيب على الأمة المسلمة، 1,600,000,000 في المحافل يحتر عليه، 1,600,000,000 من اندونيسيا إلى موريتانيا، من جاكرتا إلى المطار. الطائرة تطير في بلاد المسلمين 16 ساعة لبوينغ، ومع ذلك في المحافل لا يستشارون في خصوصيات أمورهم.
تعرف ما السبب؟ أرفع صوتك. تمام، إجابة 100%. إذا ما نعيشه سببه عدم الأخذ بالأسباب. الدنيا يحكمها قانون ماذا؟ معاوضة. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله اشترى، لولا المشقة ساد الناس كلهم. الكفار يضحون، يأتوا للبلاد ويفقدون أموالهم ويفقدون أولادهم لشهوة العلو في الأرض، لا يريدون إلا شهوة العلو. والأمة أموالها وأنفسها وأعراضها ودينها مهدد بالخطر، ولا تضحي. الكفار ذاهبين إلى جهنم يضحون لشهوة العلو، والأمة الإسلامية لا تضحي، أموالها ودينها وأنفسها وأعراضها مهددة بالخطر ولا تضحي. هذه أمور مشكلة. لذلك أكبر سبب لهذا أوامر معطلة ونواهي منتهكة. أوامر معطلة، أعدوا لهم، كونوا مع الصادقين، تعاونوا على البر، اثبتوا. أوامر معطلة، نواهي منتهكة. ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. إذا ما تعيشه الأمة سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قد يقول بعض هذا الكلام كبير ونحن أفراد، ما الذي نملك؟ تملك كل الجبال من الحصى، كل واحد فرد، لكن الأمة تكون من الأفراد، فإذا كل فرد قام بما يستطيع بقينا أقوياء، فإذا كان كل فرد يجعل اللوم على الآخرين تقوضنا. كل فرد يقوم بما يستطيع، يستطيع أن يحفظ من القرآن، أن يربي أولاده على الصدق، أن لا يرابي، أن لا يغش جيرانه، أن لا يعق والديه، أن لا يتعامل بالنجش وبالربا وبالغرر وبالجهالة، يستطيع أن يكون مسلما متقي. فإذا كان هذا متقي وهذا متقي وهذا متقي، الأمة قامت وقويت. إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخر تقوضت الأمة. إذن ينبغي لكل واحد منا أن يتصف بثلاث صفات، يكون مسلما، يكون مسلم احتراز من إيش؟ من الكافر. يكون متقيا احتراز من الفاجر. يكون فاهما احتراز من المغفل. كل واحد منا يتصف بهذه الصفات الثلاثة، يكون مسلما متقيا فاهما. فإذا كان كل واحد منا كذا، حتما سنأمة تكثر فيها المؤسسات، يكثر فيها الإبداع، يكثر فيها الاختراع، يكثر فيها التعاون، تكون في المكان اللائق بها وتتقوى. هذه الأمة كيف متقوضة؟ ولذا حديث معجز، أنتم كثير ولكنكم غثاء، والوهن هو حب الدنيا وكراهية الموت، أصابكم الوهن. لأن لا يمكن ينتج إلا بالمال أو بالنفس. الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد من حصر في النفس والمال، ما في طريق ثالث. إذن لا بد للعقلاء من أن يكون لهم اهتمام بالبرامج التي ترفع الأمة في العلم، في العدالة، في الاقتصاد، في التعاون، في المؤسسات، حتى تكون الأمة في المكان اللائق بها. أما كل واحد يجعل اللوم على الآخرين، إن يتقوض الجميع. وأهم شيء نشيع الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالإبداع، لأن الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي تعيش شيخوخة مبكرة قاتلة. أنا الغريب أني لم أجد ندوة في الضعف التي تعيشه الجامعات في العالم الإسلامي.
لم أجد مؤتمر، لم أجد يعني محاضرات. الضعف العلمي يضعف الاقتصاد، يضعف العقل، يضعف العلاقات، يضعف الإدارة، يضعف الدين، كل شيء يضعف بضعف العلم. قوة العلم تقوي كل شيء، تقوي الإدارة، تقوي العقل، تقوي المال، تقوي النفس، ترفع الإنسان عن سفاسف الأمور. وأظن كتيب أمة مهددة بالخطر، يمكن الآن تجدوه في مكتب إدارة التربية والتعليم هنا في مكة. هذا كتيب عمل في الثمانينات الميلادية، وجدت أمريكا أن اليابان سبقتها في الصناعة، فعملوا استبيان لماذا سبقت اليابان أمريكا في الصناعة، وسألوا بعض الأطباء وبعض المهندسين وبعض الأساتذة، يعني عملوا استبيان لشرائح المجتمع. جاءت النتيجة أن سبب سبق اليابان في الصناعة قوة المناهج التعليمية. قالوا إذن يجب أن نغير المناهج حتى نصل إلى محل، وبدأوا يغيروا المناهج. هذا قبل 20 سنة. شوفوا الآن السيارات اللي صاروا يعملوا صغيرة، لأنهم كان لهم مشكلة وبعدين تقويض، فوجدوا سبب المناهج. كل شيء يرجع إلى العلم. إذن إذا اهتممنا بالعلم وأصبحنا نحترم العلم ودرس الناس نتقوى. إذا كانت الأمة لا تحترم العلم ولا تهتم بالعلم، طيب تهتم بما لا إذا لم يهتم بالعلم؟ لذلك الأمريكية الآن سبقت الناس بشراء العقول. أمريكا أي واحد عنده اختراع، عنده ذكاء خارق، يأتي للسفارة يبرهن على هذا، تعطاله تذكرة وجواز ويسفر لأمريكا. تزور أمريكا تطعن أي شيء، يحاولوا أنهم يقولوا لك ليش ما تجلس. الذين يدرسون عندهم إذا كانوا أذكياء ما يخلوه يمشي أبدا، بالأخص إذا كان تخصصه من التخصصات الدقيقة ما يرضوه يمشي أبدا، وإذا أراد يمشي ما يسمحوا له ولا يرجع. يشتروا العقول، المسلمون يزهدون في العقول. طيب أمة تزهد في العقول، إيش النتيجة؟ النتيجة ما هي؟ الضعف. إذن لابد من معالجة واقع الأمة الضعف، لابد أن نفرق بين المفسد نأخذ على يديه، والمصلح نشجعه ونعطيه يعني الوسائل اللي يبدع بها وينتج لنا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ نجعل المصلح صاحب العقل، صاحب البيان، صاحب الفضل، صاحب النبل، مثل الفاسد المجرم اللي يريد يخرب؟ هذا حرام، لا يجوز أن نجعل المصلح مثل المفسد. المفسد يجب أن نأخذ على يديه جميعا، والمصلح يجب أن نساعده ونبصره بالطريقة التي يمشي بها صح. والحمد لله أن الله حافظ ديننا، هذا الإسلام محفوظ من الله ويقيد لمن يقوم به. لذلك في هذا الزمن بعض الناس الذين أرادوا أن يضربوا الإسلام من أعدائه وخدموا الإسلام، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أرادوا أن يضربوه وأرادوا أن يشوهوه، فنصع الإسلام وقوي بعملهم. ذلك هذا الدين الله يحفظه. وفرعون لما قال نقتل ذكور بني إسرائيل قال له يتربى في بيتك، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. قال ابن كثير إن لم تكن اللام لام كي يبقى الكلام مشكل. وقال الوالد رحمة الله عليه التحقيق أنها لام كي وإن أباها من أباها، فشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. إذن يقول جل وعلا، الوقت مشى، الله المستعان، يوم يقوم الناس، كلا ردع، إنها تذكرة، القضية وهذه القصة تذكرة، أو كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أعوذ بالله، ردعهم إن كتاب الفجار لفي السجين، كتاب تحت أسفل، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم مكتوب، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. بعدين كل هذه الصفات لهؤلاء القوم، كلا ويل، كلا ردع، إن كتاب تأكيد، الكتاب هو المكتوب فيه الأعمال، الفجار جمع فاجر وهم الكفار ظلمة، لفي سجين، لفي محل تحت الأرض السابعة عياذا بالله تحت، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم مكتوب. هذا الكتاب المرقوم المكتوب اسم السجين، هذا كتاب للكفار. ويل عذابه يومئذ يوم القيامة للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين بيوم القيامة، وما يكذب بيوم القيامة إلا كل معتد ظالم أثيم، كثير الآثام والمعاصي. إذا تتلى تقرأ عليه آياتنا القرآن قال هذه أساطير الأولين، أخذها محمد صلى الله عليه وسلم من الكتب السابقة. كلا ردع، ليس الأمر كما يقول، بل إضراب عن ذلك، أرانا وجاء على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي ردعا لهم، إنهم عن ربهم يوم القيامة لمحجوبون. وهذا يدل على أن المتقين يرون ربهم، وأن ذلك من أكبر النعيم. ثم إنهم بعد ذلك لداخل النار، لصال الجحيم، ثم يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا الذي كنتم به تكذبون، ادخلوا النار. عند ذلك يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. كلا ردع لكم إن كتاب الأبرار لفي عليين. عليين، هل جمع علي أو علو وراء علو وراء علو؟ يقال له عليين، يرى الأبرار يروا كما يتناعتون كما يتناعت النجوم، ولذلك قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، التغابن يوم القيامة. نرجو الله أن يرحمنا ويرحم ضعفنا. نعم. وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. أيوة، هذا الكتاب يأخذه المقربون ويرفعوه، وهو للمقربين أيضا. بعدين قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، جمع أريكة، السرر في الحجاب، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، منعمون لما أعطاهم الله، فيسري ماء النعيم في وجوههم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون. بعدين بيّن إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم بعضا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مسرورين، وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، يقال تفتح له نافذة من الجنة ويقول انظر، فيرى الذي كان يسخر منه في الدنيا يعذب في النار، فتقر عينه لأن قلبه مليء من الألم من هذا الذي كان يأذيه ويسخر منه في الدنيا. بعدين هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني إذا رأوا هل جزي الكفار ما كانوا يفعلون؟ طبعا جزوا لأنهم ما صدقوا. إذن وهذا القرآن كله على هذا، كل القرآن فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة، مثل الفريقين كالأعمى والأصم. كل القرآن مليء، وهذه الآيات تبين خطورة المعاصي وما تسببه، وتبين مآل المتقي ومآل المجرم، وأن كل واحد منهم سينال نصيبه، وأن العاقبة للمتقين، وأن الذين كانوا يسخرون من المؤمنين سينتقم الله للمؤمنين وتقر عيونهم بمشاهدتهم لهم وهم يصلون النار وهم في الجنة. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، كما نسأله أن يفهمنا كتابه ويعلمنا الأحكام الموجودة فيه، وأن يرزقنا التأدب بآدابه، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وينبغي لكل واحد منا أن يهتم بكتاب ربه، فإنه كتاب مليء بالخير، مليء بالسعادة، مليء بالأحكام، مليء بالجمال، فينبغي أن لا نحرم أنفسنا منه، وأن كل واحد منا يكون له وقت معه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.